الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
حسبك. هذه الآية الكريمة هي فاتحة سورة النساء، وسورة النساء مدنية، حتى وإن كان فيها آية أو أكثر نزلت بمكة فيقال لها مدنية، والاصطلاح عند علماء القراءات وتقسيم السور والآيات إلى مكية ومدنية أن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يعتبر مكي، حتى لو نزل خارج مكة، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد هجرته من مكة إلى المدينة يسمى مدني، حتى وإن نزل بمكة. فسورة النساء مدنية، لما روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم، تعني أنه تزوجها ودخل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخل بها في المدينة. وجاء أن قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في مفتاح الكعبة يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهي آية من سورة النساء، فتعتبر سورة النساء مدنية لأنها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقوله بعض العلماء بأن ما بدأ بقوله تعالى يا أيها الناس فهو مكي، وما بدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، فهذه السورة بدأت بقوله تعالى يا أيها الناس وهي مدنية، وكذلك في البقرة يا أيها الناس اتقوا ربكم فهي مبدوءة بيا أيها الناس وهي مدنية، هي آية من سورة البقرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال بعض المفسرين رحمهم الله: المناسبة بين أول سورة النساء وآخر سورة آل عمران أن آخر آية من سورة آل عمران فيها الأمر بالتقوى، وأول آية من سورة النساء فيها الأمر بالتقوى. وكذلك في آخر سورة آل عمران فيها أن بعضكم من بعض، وفي أول سورة النساء الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، سميت سورة النساء والله أعلم كما قال بعض المفسرين أنها اشتملت على كثير من أحكام النساء، وتسمى هذه سورة النساء الطولى، وتسمى سورة الطلاق سورة النساء القصرى، سورة الطلاق التي قبل سورة التحريم قبل تبارك. واشتملت هذه السورة على إنصاف النساء وإكرام النساء، بدل ما كانت مهانة محتقرة في الجاهلية، وكانت تورث هي نفسها كما يورث المتاع، إذا مات زوجها ورثها أقرباؤه، فإن كان لهم بها رغبة تزوجها واحد منهم، وإلا منعوها من الزواج من أن تتزوج من الغير، فيتحكمون فيها ويرثونها، ولا تطمع هي في شيء من الميراث، فأنصفها الإسلام وأكرمها وجعل لها ميراثا يناسبها كما للرجل ميراث يناسبه، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وأكرمها بأن جعل لها مهر، الرجل يخطبها ويكرمها بالمهر، هذا المهر ملك لها خاص بها تتصرف فيه كيفما شاءت، وهذا من إكرامها، وإلا فحاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها، لكن هذا من باب إكرام المرأة والرفع من شأنها حتى لا تكون هي تبحث عن الأزواج وتعرض نفسها على الآخرين يقبلوها أو يردوها. وهذه السورة مبدوءة بيا أيها الناس، وسورة أخرى بدأت بيا أيها الناس سورة الحج. قال بعض المفسرين من المناسبات بين السورتين أن سورة النساء هي الرابعة من النصف الأول من القرآن، من مبدأ القرآن، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء الرابعة، وسورة الحج هي الرابعة من النصف الثاني من القرآن، مريم وطه والأنبياء والحج الرابعة. وآية النساء مبدوعة بيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وآية الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيها الأمر بالتقوى هناك وهنا. سورة النساء بعد الأمر بالتقوى بيان مبدأ نشأة الإنسان، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. آية النساء آية الحج فيها بعد الأمر بالتقوى التذكير بالمآل، النشأة الثانية، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فبين السورتين تناسب عظيم والله أعلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم، التقوى أن تتقي معصية الله، أن تحذر معصية الله، مثل ما يتقي المرء الشوك أو الرمضاء أو الدحض المزلقة، يجعل بينه وبين ما يخافه وقاية، كذلك تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما يسخط الله وقاية. فسرها بعض العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيرة، ولعل من أجمعها والله أعلم هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. الإقدام على الطاعة لأنها طاعة لا تقليد، واتباعا للآباء والأجداد، احتسابا رجاء للثواب، والبعد عن المعصية لا خوفا من الولاية والسلطان، وإنما لأن الله يبغضها ولأن الله يعاقب عليها. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني تعرف أنها طاعة، على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، يعني تتركها عن معرفة أنها مكروهة مبغضة لله تبارك وتعالى، ما تركتها لأنها ما تيسرت لك، ولا تركتها خوفا من الآباء أو خوفا من الأهل أو خوفا من الولاية، وإنما تركت المعصية خوفا من الله. وأنت حال خوفك خائفا من سخط الله ومن عذابه، تتركها تعلم أن الله يعذب من عصاه إذا شاء، وإن شاء عفى عنه جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، تقرب جل وعلا إلى عباده ورغبهم في تقواه بصفته اسم الربوبية، كونه رب ينعم يربي يعطي يتولى يكلأ ويحفظ عبده من يوم أن كان في صلب أبيه وفي رحم أمه إلى أن ينتهي من هذه الدنيا وهو في نعم الله يتقلب. من يطعمه وهو في رحم أمه؟ من يتولى أمره نموه وتغذيته وانتقاله من طور إلى طور؟ من يخرجه من بطن أمه من هذا المخرج الضيق؟ من الذي حنن عليه أمه وحنن عليه أباه؟ من الذي أدر له اللبن في أمه بدل ما كون ما فيها شيء؟ من الذي أطعمه الطعام الذي يناسبه في كل طور وفي كل حالة؟ بقدرة الله جل وعلا الحيض الدم الذي يكون في المرأة حينما تحمل يتحول غذاء للجنين، وقل أن تحيض الحامل كما قال العلماء. الحيض يتحول غذاء للجنين، والثدي ما فيه لبن، فإذا ولد الجنين تحول بإذن الله، خرج الدم الزائد دم النفاس وتحول الغذاء إلى الثدي، جعله في موطن لائق وفي مكان يرفع الرأس، ما جعل غذاءه في مكان دني يأتيه من مخرج مكروه، لا، جعله في الصدر في أحسن مكان للمرأة، وأدر عليه اللبن، فإذا ارتفع تدريجيا شيئا فشيئا تقلص اللبن، لو استمر يدر باستمرار لا بدأ يسيل من ثديها، لكنها تدر للولد، فإذا ارتفع عن الرضاعة تقلص شيئا فشيئا. ثم في نشأة الولد يمص أولا غذاءه، ما عنده استعداد للأكل، ثم تنبت الأسنان، ثم يبدأ يقضم شيئا فشيئا، ثم يأكل. ولو أعطي الأكل أول ما يولد ما نفعه وما استطاع أن يقبله ولا يهضمه، ولو اقتصر على اللبن بعدما يكبر ما كفاه. تنبت الأسنان ثم الأضراس ثم تنمو الحواس والإدراك والقوة والمشي والحركة واللسان والطلب والأخذ والعطاء. من الذي تولى هذا؟ يستطيع أحد يجعله لولده؟ ما يستطيع، ولا لنفسه، وإنما الذي يجعله الله. اتقوا ربكم، هذا هو الذي يستحق العبادة ويستحق أن يتقى. ثم بين جل وعلا كمال قدرته: الذي خلقكم من نفس واحدة، كلكم، كل الإنس من نفس واحدة، العرب والعجم والأبيض والأحمر والأسود والغني والفقير والعالم والجاهل والقوي والضعيف، كلهم من نفس واحدة. من هي؟ هي نفس آدم. الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس مؤنث، والمراد بها آدم عليه السلام، وخلق منها، قال منها يعني من هذه النفس، زوجها، ما أعطاه جل وعلا زوجة من الجن أو من الحيوانات، من النوق أو من الشياه أو من حيوانات البر، أعطاه زوجة تناسبه، تفكر كتفكيره وتدرك كإدراكه وتسمع كسمعه وترى كرؤيته وتشتهي كما يشتهي، وخلق منها من هذه النفس زوجها. كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى، يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها، ويقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه. وكلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى. وخلق منها زوجها، منها جاء في الحديث أنه كان راقد آدم، فخلقت من ضلعه، من أعلى الضلع، فلما استيقظ رآها بجواره جالسة فأعجب بها وأنس بها، وجعل الله جل وعلا فيه الشهوة إليها، وجعل فيها الشهوة والميل إليه، يقول ابن عباس رضي الله عنه خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها فيه، وخلق الرجل من تراب فجعلت نهمته فيه، يميل إلى العقار وإلى التملك وإلى كذا وإلى كذا من العقارات، ويفاخر ويتاجر بها، والمرأة نهمتها في الرجل، إذا حصلت الرجل المناسب فهي في حال غبطة. ويقول رضي الله عنه فاحبسوا نساءكم، يعني لا تتركوهن يخرجن ويسرن في الأسواق ويمرحن، يتعلقن بالرجال الآخرين ويخشى عليهن، لأن المرأة تميل إلى الرجل ويخشى عليها من التعلق برجل لا يحل لها التعلق به. فاحبسوا نساءكم، من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذا في بيان لكمال القدرة، أن الله جل وعلا أوجد من نفس الإنسان، من نفس آدم عليه السلام زوجة، وصار أنسه واطمئنانه إليها، فأكثر ما آنس النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ البعثة وشدة الأذى من كفار قريش هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أكرمها الله لإكرامها لرسوله صلى الله عليه وسلم. وخلق منها زوجها، هذا كمال القدرة، يخلق منه بضعة منه، جزء منه، ويأنس بها هذا الاستئناس ويميل إليها وتميل إليه ويرغب فيها وترغب فيه. وبث منهما، بث نشر وأوجد وأكثر منهما، من الاثنين، خالق آدم خلقه الله من تراب كما قال الله جل وعلا من طين لازب، وحواء خلقت من آدم، وخلق الله الخلق أوجدهم من الاثنين من آدم وحواء. المرأة ما تنجب وحدها إلا إذا أراد الله جل وعلا كمريم عليها السلام، والرجل لا ينجب وحده، ومع أنهما شيء واحد جعل لكل واحد خصائص. أعطى الرجل صفات وآلات الذكورية، وأعطى المرأة صفات وآلات الأنوثية. هيأ هذا لخصائص الرجولة بالعمل والكسب والجماع وطلب العيش والمدافعة والأخذ والعطاء، وهيأ المرأة لما هيأها له من الحمل والرضاعة والولادة وتربية الولد. الرجل ما يستطيع أن يقوم بشيء من ذلك، لو مكث سنوات يطلب الحمل ما حصل له، ما يستطيع ولا يمكن ذلك ولا يرضع. فجعل لكل واحد خاصية، وفي هذا لفت نظر للعباد لكمال قدرة الله جل وعلا، جعل هذا ذكر وجعل هذا أنثى، وقد يجتمعان في رحم واحد. وكان في صدر في أول الأمر كانت حواء تحمل باثنين ذكر وأنثى، والذكر والأنثى اللي في بطن واحد ما يتواخذان، يحرم أحدهما على الآخر لأنهم إخوة، لكن التمييز بينهما، ولد هذه السنة يأخذ بنت السنة القادمة، وهكذا يأخذ من لم تجتمع معه في البطن. أما من اجتمعت معه في بطن واحد فلا يتزوجها ولا تحل له. وجعل لكل واحد من النوعين خاصية ما تصلح للآخر. فالذين ينعقون ويتكلمون ويأتون بكلام شيطاني من أجل التسوية بين الذكر والأنثى، يريدون مصادمة فطرة الله التي فطر الله عليها الخلق. إذا ساووا بين الذكر والأنثى في كذا وكذا يقدرون يساوون بينهم في الحمل؟ يقول الرجل يحمل سنة وهي تحمل سنة، يقدرون يقولون الرجل يرضع المولود هي عليها الولادة وهو عليها الرضاع؟ فطرة الله التي فطر الخلق عليها. فالذين ينادون كما يقولون بتحرير المرأة، وهو ليس تحرير، تحرير المرأة هو ما جاء في الإسلام كما تقدم من إكرامها وإعطائها وحفظها وصيانتها، هذا كرامتها، وهم يريدون ابتذالها، يريدون تكون سلعة، تكون متعة للناس كلهم، بدل ما كون يختص بها زوجها وتختص بتربية أولادها يكون يستمتع بها كل من يمشي في الشارع. وهذه أخص من الحيوانات، لأن الحيوانات غالبها تغار على أنثاها، الديك إذا قفز عليه ديك من الجيران تسلط عليه حتى يخرجه لا يتعرض لدجاجة، التيس كذلك، الجمل كذلك، غالب الحيوانات تغار على أنثاها، وأولئك يريدون أن يكون الناس كالخنزير لأن الخنزير هو الوحيد فيما ذكروا أنه لا يغار على أنثاه، ولهذا أكسب من يأكل لحم عدم الغيرة على بنته ولا أخته ولا زوجته، حتى أنه يأمر زوجته بأن تصاحب ويأمر ابنته بأن تصاحب من تشاء، ويعتبر البنت التي لها أصحاب كثير اجتماعية وفاهمة للحياة وتستطيع أن تعيش. فأكسبهم لحم الخنزير عدم الغيرة على نسائهم، وهم هؤلاء الذين ينادون بذلك، هم إن لم يكونوا من أولئك فهم من أفراخهم ومن ينعق برغباتهم، وإلا فلا أحسن من فطرة الله التي فطر الخلق عليها، لا أحسن ولا أجمل ولا أطيب ولا أحفظ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومعاملتهم لنسائهم رضي الله عنهن. فأولئك خيار الأمة وخير القرون، ومعاملتهم واضحة جلية لنسائهم، والسعيد من اتبعهم واقتفى أثرهم، والشقي من هلك وتلفت يمينا وشمالا وحاد عن طريقتهم فضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. فالله جل وعلا بحكمته فطر الخلق على ما يناسبهم، كل أعطاه ما يناسبه، وهو جل وعلا أحكم وأعدل حينما أعطى المرأة على النصف من الذكر، هذا عدل. الرجل ينفق على نفسه وينفق على أمه وأخواته وينفق على أولاده، وعليه مهر وعليه التزامات، والمرأة يدفع لها المهر وينفق عليها، ينفق عليها أبوها ثم زوجها ثم ابنها، ما تلزم بنفقة. فهو جل وعلا حينما فرض لها النصف مما فرض للرجل، هذا كمال الإكرام. وخلق منها زوجها وبث منهما، من الرجل والمرأة، من آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، رجالا كثيرا ونساء. رجال كثير ونساء كثير، ولم يقل كثيرا في حق النساء لأنه معلوم من الأول، وهذا من البلاغة من البديع الذي فيه الاكتفاء بما حصل أولا، رجالا كثيرا ونساء كثيرة. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وسماهم رجال صغارا كانوا أو كبارا، لأنه الغالب بكرم الله وجوده أن من ولد فإنه يبلغ رجل، قليل بالنسبة لمن يبلغ، قليل من يموت قبل البلوغ. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الولد الصغير وإن كان ابن يوم فيسمى رجل باعتبار المآل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، حتى وإن كان ابن يوم، حتى وإن كان حمل يعطى نصيبه تعصيبه، فلأولى رجل، قال رجل ذكر. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. انظر لأهمية التقوى ومكانتها في حياة الفرد والمجتمع. إذا حصلت التقوى حصلت السعادة الأبدية، السعادة في الدنيا والآخرة. كرر الأمر بالتقوى في هذه الآية مرتين، وفي غيرها من الآيات، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الآية الواحدة مرتين وفي غيرها من الآيات. قال هنا: واتقوا الله، هذا ربكم الذي أنعم عليكم وأعطاكم ورباكم حقيق بأن تتقوه، حقيق بأن لا تعبدوا إلا إياه. هل يليق أن يكون هو المربي وهو المنعم وهو الموجد وهو المتفضل ثم يعبد معه شجر أو حجر أو اللات أو العزة أو منات أو صنم أو لوح أو رأس كلب أو رأس خنزير يعبد مع الله؟ كثير من المعبودات التي يعبدها الجاهلون لو نبشت ما وجد فيها إلا رأس كلب أو رأس حمار، ما فيها أحد، أو تراب رميم، أو فيها رجل صالح فني وانتهى، أو حي في حياة برزخية في قبره مكرم منعم في روضة من رياض الجنة لا يدري عن من عبده. اصرخ بأعلى صوتك عند راعي القبر، هل يستجيب لك؟ إذا كان بينك وبينه جدار ولا يسمعك وهو حي يستطيع التصرف وناديته وليسمعك، فما بالك إذا كان ميت؟ اتقوا ربكم، هذا الذي فعل هذه الأفاعيل العظام وهذا الكرم وهذا الجود وهذا الإنعام هو المستحق لأن يتقى ويعبد. واتقوا ربكم الذي تساءلون به، تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا بالله، يعني إذا حرص على أنك تستجيب من زمن الجاهلية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول السائل: أسألك بالله يا أخي، أسألك بالله يا أخي أن تفعل لي كذا، أن تعطي لي كذا. فطر الله الخلق على تعظيم الله، فمنهم من عظمه جل وعلا كما يستحق، ومنهم من جحد وأنكر فطرة الله وصار يعظم صنم أو صاحب قبر أو غيره أكثر مما يعظم الله. تجد بعض عباد القبور إذا قيل له في أمر من الأمور احلف بالله تجده يسارع في الحلف بالله وإن كان كاذب ما يهتم، لكن إذا قيل له احلف بالسيد إنه كذا ما كذا حسب ألف حساب، يخاف من السيد أن يحلف به وهو كاذب يمتنع. وما ذاك إلا لأنه وقع في قلبه تعظيم هذا الميت أكثر من تعظيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. كثير هذا عباد القبور والذين يترددون عليها يعظمون أصحاب القبور الذين هم لا يخلو من اثنين: إما في روضة من رياض الجنة منعم لا يدري عن من دعاه أو عبده، أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله وهو ما نفع نفسه حتى ينفع غيره. تجده يعظم هذا الميت أكثر مما يعظم الله جل وعلا، ويستهين بحق الله ويترك فرائض الله، ولا يستهين بحق من يعظمه من سيد أو ولي أو من يزعمه. والله جل وعلا فطر الخلق على تعظيمه، الخلق مفطورون على هذا، لكن منهم من استمر على فطرته التي فطره الله جل وعلا عليها، ومنهم من انتكس والعياذ بالله. تساءلون به والأرحام، فكان في الجاهلية يقول أسألك بالله، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بالله، يعرفون الله لكنهم ما يفردونه بالعبادة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القراء السبعة ما عدا حمزة على أنها منصوبة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وصلة الرحم قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله. وقراءة حمزة وبعض القراء من غير السبعة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر، تساءلون به والأرحام معطوف على الضمير المجرور بالباء، تساءلون به والأرحام. والسؤال بالرحم وارد، يسأل بالرحم لا على سبيل القسم والحلف، وإنما على سبيل الاستعطاف، أسألك بقرابتي لك مثلا، أسألك بالرحم الذي تجمع بيني وبينك، فأنا وإياك أبناء رجل واحد فلان مثلا، هذا لا بأس به لأنه ما هو قسم بمخلوق، وإنما استعطاف بأن تسأل مستعطفا بالقرابة التي بينك وبينه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قراءة الجمهور، وقراءة حمزة وبعض القراء غير السبعة والأرحام. وقد جاء في الرحم أحاديث كثيرة، ووعد كريم من الله جل وعلا بأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، وأن الرحم قامت وتعلقت بالعرش، وتستعيذ بالله من القطيعة، فقال الله جل وعلا لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قالت: بلى. قال: ذلك لك، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. والرحم هم القرابة، سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، وكل ما كان أقرب فهو آكد في الصلة. وصلة الرحم كما ذكر العلماء رحمهم الله تتفاوت بين شخص وشخص، فشخص واحد من الأرحام مثلا ما يريد منك مالا ولا يريد منك إلا السلام والاتصال والسؤال عن حاله، وآخر ما يريد منك السلام والاتصال والسؤال عن حاله، وإنما يريد أن تساعده في مال، تساعده في أمر من الأمور، وهذا يريد منك الزيارة، وهذا يريد منك أن تنفعه في شيء ما، وهكذا تتفاوت صلة الرحم، وكلما كان أقرب فهو آكد في الصلة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خاتمة جليلة لهذه الآية الكريمة، بعدما أمر بالتقوى وحث عليها وأمر بصلة الرحم، أخبر جل وعلا أنه مطلع، لا تخفى عليه خافية. اعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة الإحسان، أعلى درجة ممكن أن يتصف بها العبد درجة الإحسان، لأن الدرجات الإسلام والإيمان والإحسان، فأعلاها درجة الإحسان، ودونها درجة الإيمان، ودونها درجة الإسلام. والإحسان فسره المصطفى صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه، اعبد ربك عبادة من يشاهده. وإذا كنت لا تشاهده في الدنيا فاعلم وأيقن أنه يراك، ما تخفى عليه خافية، يرى ويسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ما تخفى عليه خافية. إن الله كان عليكم رقيبا، اعبدوه واتقوه واطيعوه وصلوا أرحامكم، فعل من هو موقن بأن الله رقيب مطلع عليه. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والناس في باب أسماء الله وصفاته ثلاث فرق، طرفان ووسط. طائفة مثلت وشبهت صفات الباري بصفات خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وطائفة نفت الصفات وعطلت الله جل وعلا من صفاته وهي ضالة مارقة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا لله إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة يزعمون أنهم أثبتوا، وقد أثبتوا لكنهم غلوا في الإثبات فشبهوا وضلوا. والمعطلة يزعمون أنهم نزهوا الله من صفات المخلوقين وغلوا في هذا فعطلوا الله جل وعلا من صفاته، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونفوا الصفات عن الباري جل وعلا فهلكوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله جل وعلا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله تنزيها بلا تعطيل. قالوا لله وجه، لأن الله جل وعلا يقول أثبت له الوجه وله اليد وله القدرة وله السمع وله البصر، فأثبتوا هذه كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه. ونزهوه جل وعلا عن أن يكون كيد المخلوق أو كوجه المخلوق أو كسمع المخلوق أو كبصر المخلوق، نزه الله عن التشبيه، وأثبتوا لله إثباتا ردا على أهل التعطيل، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين يقول له سمع كسمعي وبصر كبصري ووجه كوجهي ويد كيدي، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين قالوا لا، ما يمكن نثبت لله السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة ولا كذا ولا كذا، لأن إذا أثبتنا هذه شبهناه بالمخلوقين، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل كالمستجير من الرمضاء بالنار، فروا من التشبيه ووقعوا فيما هو أسوأ وأقبح. التشبيه قبيح لكن وقعوا فيما هو أقبح وهو التعطيل. والآية أو ختم الآية هذه إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة مذهبهم من القرآن والسنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يقول جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا، فهو رقيب جل وعلا على عباده ومطلع، وهذا اسم من أسماء الله جل وعلا باطلاعه على خلقه لا تخفى عليه خافية من أمرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. اقرأ يا عم.